ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم المهالك فتضيعوهم، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. يا للكلام، كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. الله أكبر، إنه الحق والسكينة ينطقان على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه رسالة من عمر موزعة إلى 3 أصناف. أما الأولى فإلى من ولي من أمر المسلمين شيئا صغر أو كبر، تبين أن مهمتهم تعليم الدين والسنن لا إغلال المسلمين، ومنعهم حقوقهم وضربهم وإنزالهم المهالك. وهي كذلك رسالة إلى حملة كتاب الله أن يريد الله بقراءته، فليسائل حملة كتاب الله أنفسهم ماذا زرع القرآن في قلوبهم ونفوسهم. وهي أول رسالة إلى من يحكم على النيات بالفساد فيظن بكلمات المسلمين شرا وهو يجد لها بالخير محملا. تعمى بصائرهم عن كل منحرف ويرصدون ذوي التقوى بمرصاد. والرسالة الأخيرة هذه تذكر برسالة أخرى وبصفحة أخرى مضيئة في تاريخ هذه الأمة، يوم يدخل الربيع بن سليمان على الشافعي وهو مريض يعوده، فيقول من ضمن دعائه له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. قال الربيع على الفور: والله الذي لا إله إلا هو ما قصدت ذلك يا إمام. فقال الشافعي: يا ربيع، والذي لا إله إلا هو لو شتمتني صراحا لعلمت ويتيقنت أنك لم تقصد ذلك. يا لله، نهدي هذا الكلام مع التحية لبعض الذين يقفون على عبارة لها: في الخير 1,000 محمل وفي الشر محمل، ثم يحملونها على الشر. والله إن الحسرة والألم ليعتريان المسلم يوم يرى الفرقة بين من ينتسبون لعقيدة واحدة ومنهج واحد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ويحزن أخرى يوم يرى الشيطان وحظوظ النفس تؤز المسلم أزا للفرقة والتنازع والتباغض، وعدوهم واحد يحارب الإسلام وأهله أيا كانوا. أهل السنة لا ننكر أنهم لا يختلفوا، قد يقع بينهم الاختلاف حول بعض المسائل التي يجوز فيها الاختلاف، لكن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب أبدا. يا طلاب العلم المخلصين، يا دعاة الحق المبين، ألا من رجعة صادقة إلى الله نرتفع بها على ذواتنا وأشخاصنا وأغراضنا الدنيوية؟ ألا من رجل رشيد يفكر بعمق المأساة وخطرها على الأمة الإسلامية بأسرها؟ والله إن لم نسعى لرأب الصدع وبذل الولاء والمحبة لكل مؤمن، فإن هناك فتنة وفسادا كبيرا سيحل بنا إن لم يتداركنا الله برحمة من عنده، يجمع الله بها شتات القلوب وتتوحد بها كلمات دعاته المخلصين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأي خير إن صدر من أخيك ما لا يمكن حمله على الخير فليتعذر عنه، ولن يعد مقاصد الخير أن يجد لإخوانه ما يبقي صدره سليما ونفسه رضية. فإن لم يكن ولم تستطع ذلك، فما كافأ عبد من عصى الله فيه بمثل أن يطيع الله فيه. فوالله ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر. صورة أخرى أورد ابن الجوزي في مناقبه عن سعيد بن أبي بردة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري قائلا: أما بعد، فإن أسعد الرعاة من سعد فيه رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت به رعيته. إياك أن تزيغ فيزيغ عمالك، فيكون مثلك في ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة الأرض فرعت فيها تبغي بذلك السمن، وإنما حتفها في سمنها، بمعنى أنها إذا سمنت ذبحت. والسلام عليك. يا للكلام المزين بالفعال، قولوا لمن ملأ الزمان تشدقا بالعدل: أين العدل يا متشدق؟ نصيحة توجه إلى من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، فهو الناصح رضي الله عنه، والمؤمنون من طبعهم النصح، والمنافقون من طبعهم الغش، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. صورة أخرى، أتم عمر الشوط الكبير الذي بدأه أبو بكر، فأخذ يعد العدة لفتح العراق وبلاد فارس بعد أن اطمأن على سلامة الجيش الإسلامي في بلاد الشام. وعرف أن الروم ارتدوا على أعقابهم بعد اليرموك، والمسلمون في عهده من نصر إلى نصر رغب عمر أن يقود الجيوش بنفسه. تاقت نفسه إلى الجهاد في سبيل الله، لكن جمهرة المسلمين أشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فوافقهم على ذلك. فكانت وقعة القادسية التي ظهرت فيها عزة المسلمين وذل وهزيمة الكافرين، وقتل عشرات الآلاف من عباد النار من المجوس، وأيد الله دينه ورفع كلمته وهاب الكفر الإسلام، فانتشر الإسلام وتقلص الظلام وفتحت المدائن وعبرت الأنهار بفضل الله الواحد القهار. أكرمهم الله بأن يسيروا على الأنهار كما نسير على البيداء. وحاز المسلمون كنوز كسرى وقيصر، ولبس سراقة سواري كسرى، وتحققت نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في ذلك: كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نبغي ثوابك مغنما وجوارا، ندعو جميعا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ومن القادسية إلى نهاوند فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، وأطفئت نار المجوس وتمزق ملك كسرى ولم تقم للمجوس قائمة، وفتحت الشام وفتح مصر وفتح بيت المقدس، وتسلم مفاتيحه عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يخوض مخاضة الطين ويقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وسلمها عمر أمانة لكل من يخلفه، فأين الأمانة يا مسلمون؟ ما الخبر بعد عمر؟ إنه الذل والهوان المكتوب على الأمة متى ما حادت عن دينها. لقد ابتعد المسلمون عن مصادر عزهم فذلوا، وحادوا عن رشدهم فضلوا، وألغوا عقولهم فهانوا، عصوا الله وهم يعرفونه فسلط عليهم من لا يعرفه فكان الهوان والضياع. وضاعت القدس، ضاعت يوم أميتت في القلوب آل عمران والأنفال وبراءة، ضاعت يوم أسمت الآذان واستغشيت الثياب عن أصوات الناصحين الصادقين، ضاعت يوم ذل الأتقياء وعز الأتقياء وأغمدت سيوف الحق ورفعت سيوف الباطل. يومها فجئنا بضياعه لأننا أمة لا تستحق أن تنصر. لكل فاجعة في الدهر سلوان، وما لنكبة أرض القدس سلوان، هذه مآذنه خرساء ذاهلة فلا أذان ولا في الناس آذان. بيت مشى أمس في ساحاته عمر فكيف يمرح فيه اليوم شيطان. ورفع الله الأتقياء بعمر وسقط المجرمون، وشرق الإسلام في عهده وغرب، وأديلت الدول وفتحت بلاد ومصرت أمصار. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه طرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. أيها الأحبة، إن السؤال الذي يطرح نفسه في ثنايا تلك الانتصارات: ما التوجيه الذي كانت تتلقاه الجيوش المؤمنة في ذلك العهد؟ إنه ولا شك قراءة سورة الأنفال تحت كل راية من رايات المسلمين، فتهش لها القلوب والعيون المؤمنة وتتنزل معها السكينة والطمأنينة فيكون النصر. والسؤال الآخر: ما ليل جند الله في جيش عمر؟ يقول سعد بن أبي وقاص: لقد كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا للشهادة إذ لم تكتب لهم، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأستغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه، فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا، يا رجال الليل قد طال المدى بلغ السيل الزبا والحدرا، اصبروا اصبروا إن عظم الخطب فما يدرك النصر سوى من صبرا، وانصروا الله يهبكم نصره واشكروه يعطي من قد شكرا. ونحن في ثنايا انتصارات عمر علينا أن ندرس بعض الصور فيها من داخلها. ففي القادسية صور مضيئة جديرة بأن نقف عندها وقفة تأمل، وقفة تأمل واعتبار واقتداء. ومنها أنها ضمت في صفوفها ما يربو على 300 صحابي، منهم 90 بدريا، فهي تتميز بذلك عن غيرها من المعارك. ثم انظر بعين بصيرتك إلى عمر يوم يقول لسعد موسيا وموجعا: وتأمل الوصية وانظر وتفكر. يقول: يا سعد بن وهي، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا بالتقوى. وتأمل الميزان والمعيار الذي قد تختلف عليه الأشكال، لكن الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة. في اليرموك وبدر وأحد وفي زمن قتيبة وإلى يرث الله الأرض ومن عليها، النسب واحد هو التقوى، والمعيار والميزان هي التقوى، عضوا عليها. وإن كان سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سعد مبشرا بالجنة، وإن كان ممن جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه، وإن كان من قيل فيه هذا خالي فليرن امرؤ خاله، نعم، حذار يا سعد من الاغترار، توجيه عمري، لا تغتر بكلام الناس، والتقوى تلزم فهي المؤهل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف لو أن عمر يا أيها الأحبة يرى وينظر إلى وسائلنا، وسائل الأمة المسلمة هذه الأيام، لرأى عجبا، لرأى عجبا وهي تدمر المسؤولين في الأمة المسلمة، وتحولهم من بشر يصيب ويخطئ ويحاسب إلى أناس لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، بل لا يسألون عما يفعلون، ويرفع شأن مختلس وغاوي، ويجتاز كل ذي عقل رزين. لرأى عجبا والله. أيها الأحبة، يوم يدخل المرء داخل معركة القادسية وغيرها يعرف ماذا كان يجري في جيش المسلمين وفي جيش الكافرين، يعرف حينها عوامل النصر ومؤهلات العز وعوامل الهزيمة. فادخل معي إلى المعركة واسمع. كما تعلمون، تبدأ المعارك غالبا بالمبارزة، وبدأت المبارزة بين الصفين، بين صف يقول لا إله إلا الله وبين صف يعبد النار من دون الله. فقام عز من الفرس ما عرف الله لحظة من اللحظات، ودخل الساحة، فخرج إليه رجل من المسلمين فتجاولا وتطاولا، فلم يلبث العز الفارسي أن قتل المسلم. والمبارزة كما تعلمون لها تأثير نفسي غالبا على الجيش وعلى مستقبل المعركة. فخرج إليه رجل آخر من المسلمين وبدأت المبارزة مرة أخرى، فلم يلبث العز أن قتل المسلم، ففت ذلك في عضد المسلمين. ثم خرج ثالث من المسلمين يتهاوون على الموت يريدون ما عند الله، وتجاولا، فلم يلبث العلج أن قتل المسلم، فوهن ذلك في عزم المسلمين وهنا شديدا. كافر يقتل ثلاثة من المسلمين في تلك اللحظة الحرجة. كان في جيش المسلمين شيخ كبير قد بلغ ما يربو على 80 عاما، لا يزال يجاهد والمؤمن في جهاد حتى يلقى الله، ممتثلا قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خرج هذا الشيخ الكبير على فرسه، لسان حاله: أخي ظمئت بالقتال السيوف، فأورد شباه الدم المصعدا، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. ويصاول ذلك العلج الذي انتفخ ريشه وتكبر لأنه قتل ثلاثة من المسلمين، فتصاول معه زمن طويلا. لكن هذا الشيخ المسلم ما لبث أن قفز من خيله إلى خيل ذلك الفارسي، فصارا على خيل واحدة، ثم حمل هذا الفارسي بيديه وهو مدجج بالسلاح والدروع، فرفعه بيديه ثم أنزله على ركبتيه فكسر ظهره نصفين، ثم رمى به وقال: هذا عز خبيث لا يستحق أن يضرب بالسيف. فكبر المسلمون ودارت المعركة، فكان النصر لمن ينصرون الله. هذا هو الإيمان، درب نجاتنا، ما بالنا عن دربنا نتنكب، ما بالنا نرنو إلى أعدائنا وسهامهم نحو الصدور تصوبوا، ما بالنا نرنو إلى أعدائنا والله للإنسان منهم أقرب. صعب طريق الموت مر طعمه حقا، ولكن الدنية أصعب. أين تربى ذلك الشيخ يا أيها الأحبة الذي عمره فوق 80؟ إنه ولا شك في رياض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تربى عليهما عرف مهمته في الحياة، وهي إعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله، بذل كل شيء في حياته لتحقيق هذه المهمة. وهكذا كان الواحد من سلفنا، عنده بصيرة يتحرك بها على الأرض، ويعرف كيف ينصر دينه، ويفكر كيف ينصر دينه. وبالتالي نصر من يتقي الله وينصر دينه، لا بد في ساح المعارك ينصر. هذه صفحة في ثنايا القادسية التي ما هي والله الذي لا إله إلا هو إلا جزء من جهاد ثنايا جهاد عمر وصحبه رضوان الله عليهم، الذين أرهبوا أعداء الله ومكنوا لدين الله في الأرض. فما الحال وما الواقع اليوم والأمة تدعي الصلة بذلك الجيل وتلك الطائفة؟ إن الواقع مرير، ويجب أن نعلم مرارته لعلنا نرفع هذه المرارة. وإن الأمة ممزقة، وإن تكالب على المسلمين ورميهم عن قوس واحد حاصل، وإن الغفلة عظيمة. وما أشبه ليلة القدس بأندلس البارحة، أين اللواء؟ وخيل الله يبعثها عمرو ويصرخ في آثارها عمر. هذا هو الأقصى يهود جهرة وببؤسه تتحدث الأخبار، هذا هو الأقصى يهود جهرة وجموعنا يا مسلمون نثار. أليس لكم قلب يفيء لربه؟ أليس لكم عين؟ أليس لكم فم؟ المال مقتسم والعرض منتهك والقدر مستقر والدم طوفان. لا راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى خنازير وصلبان. أين الجيوش التي تزهو بقوتها كأنها في نهار العرض بركان؟ أين الملايين من أموال أمتنا فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم أم خسر القوم لعاب وفنان؟ هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد ترى بحديث القوم ركبان؟ واليوم مسرى نبي الله ضج وقد غشاه مر من التنشيل ألوان. ذل وضعف وتمثيل وملحمة، ماذا قها في مدار الدهر إنسان؟ الخمر تشرب والأوتار صاخبة، وللرياضة فينا القدر والشان. أما لنا في كتاب الله من عظة فقد دعانا لنصر الحق قرآن؟ أما لنا في طلوع الفجر من أمل أما تبتد عنا الشك والران؟ يا أمتي مزق الأغلال وانتفضي، فالمجد لا يمتطيه اليوم أسنان. عودي إلى الله فالأبواب مسرعة، وعزة الله للأواب عنوان. واستبشري فشعاع الفجر منتشر، وإن تجاهل نور الفجر عميان. واستبشري فشعاع الفجر منتشر، وإن تجاهل نور الفجر عميان. وإن تراكم غيم الظلم واحتجبت شمس النهار فللإشراق إبان. أيها الأحبة، ألا نملك مثل تلك الطاقات التي كانت في صفوف القادسية من أبناء العشرين إلى الثمانين إلى المئة؟ بلى والله إنا لنملك بعضا منها، والقصور عن السلف أمر لا بد منه، لكننا لا نحسن التعامل معها. تهينها الأمة وتمتهنها وتقتلها، ولا تنتفع بها وهي أحوج ما تكون إليها، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. والله الذي لا إله إلا هو لا ننصر ما دام هذا ديدن الأمة مع طاقاتها. إنه حين تدمر النفوس ويهان المخلصون ويرفع المجرمون إلى مرتبة الأتقياء ولا يسمع الناصحون، والله لا تنفع عندها لا دبابات ولا طائرات ولا أساطيل، لأنه أمر الله بالتدمير. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. من أين يرعى الله أمتنا التي ذل التقي بها وعز المذنب؟ من أين يأتيها السلام وقلبها خاو وفيها الغاشم المستقلب؟ ومع ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو إنا لمتفائلون كثيرا. فلا يأس ولا قنوط ولا خشية من نصارى ولا مجوس ولا يهود. العهد من الله لنا بالنصر، ديننا الحق والكفر ذا دينهم، كل دين سوى ديننا باطل. يا قد مهما باعدوا بيننا ففي غد جيش الهدى يزحف. لا بد من يوم يزول الخنا، عهد من الله لا يخلف. لا بد من يوم لنطق الحجر، وعد من الله لا يكذب. ولو أن كل مسلم بصق بصقة فقذفهم بها، فقذف اليهود بها لغرقوا، أو نفخ نفخة مؤمن حق لطاروا. طريقنا واضح كالشمس تعرفه أجيالنا، بابه عزم وإيمان. آمالنا لم تزل خضراء يانعة في القلب، منتجع منها وبستان. وللباطل مهما اشتط وطغى وبغى ساعة، وللحق وأهله زمان آخر لا ينتهي إلى قيام الساعة. شريعة الله رغم الكفر خالدة، والزيف يفنى ويفنى من له عبد. ولينا الله، ولينا الله لا نرضى به بدلا، وكيف ييأس من مولاه رحمن. صورة أخرى روى ابن سعد في طبقاته أن عمر رضي الله عنه كان في سفر، فلما كان قريبا من الروحاء سمع صوت راع في جبل، فعدل إليه ونادى عمر: يا راعي الغنم. فقال له الراعي وقد عرفه: نعم يا راعيها، يعني يا راعي الأمة. قال عمر: لقد مررت بمكان هو أقرب من مكانك هذا، هو المكان الفلاني، وإن كل راع مسؤول عن رعيته. ثم مضى عمر في طريقه. الله أكبر. يوم ترى خليفة المسلمين ينصح راعي غنم ويدله على مكان هو أقرب من المكان الذي هو فيه، ويذكره بأن كل راع مسؤول عن رعيته أن يختار لها ما هو أنفع وأن يؤثر مصالحها في كل موقف. عمر ينادي الراعي: يا راعي الغنم. والراعي يجيبه بقوله: نعم يا راعيها، أي يا راعي الأمة. لا فرق في التزام المسؤولية بين هذا وذاك. مسلمون حقا ومؤمنون صدقا، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. إن سيرة عمر رضي الله عنه شاهد صدق على أن الوالي المسلم راع مشفق وناصح أمين ورائد لا يكذب أهله. عمر هو الذي كان يعالج البعير الأجرب ويقول للبعير: إني لخائف عن أن يسأل عما به. ما أروعها من كلمات يستضيء بها كل من ولي شيئا من أمور المسلمين. صغر الأمر أو كبر فالمسؤولية تحتم على كل من ائتمنه المسلمون على مصلحة من مصالحهم، أن يتقي الله فيها وأن يحسن القيام بها لينجو من العقاب غدا. هكذا كان الراعي مشفقا على الرعية، شديدا على نفسه، لعله يلقى العيش الرخي في دار الخلود. من لي بجيل مستجد لم يرث إلا عن الجد القديم الأبعد، يرث ابن حفص في أصالة رأيه أو خالدا في عزمه المتوقد. جيل إذا سيم الهوان أبى، وإن يطلب إليه البذل لم يتردد. يهوى الحياة عقيدة ويعافها فوضى، ويدعى للفداء فيفتدي. صورة أخرى أخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، لأن هذا اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به هو الحق، ولكنهم قوم يستكبرون. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلم يرضى المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إليه فقال اليهودي لعمر: لقد قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى هذا بقضائه، وجئنا لتقضي بيننا. فقال عمر لهذا المنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر واشتمل على سيفه، ثم خرج إليهما فضرب عنق المنافق بالسيف حتى برد، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة إلى ذلكم السيف العمري ليضرب ضربته بمن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ليضربها بمن إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، ليضربها في من إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ليضربها بالذين يرفضون التحاكم إلى شرع الله إذا كان الحق عليهم ويرضون بالتحاكم إليه إن كان الحق لهم. إلى أولئك جميعا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصورة الأخيرة، ويحج عمر رضي الله عنه فلم يضرب في طريقه فصاطا، وإنما كان يلقي الرداء على شجرة فيستظل بشجرتها أو بظل تلك الشجرة، وينتهي من حجه ولما نفر من منى رفع يديه قائلا: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. أخرجه البخاري. ويتقبل الله من المتقين ويرجع إلى المدينة النبوية ويخطب يوم الجمعة ويذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه تعلوه الكآبة والحزن، ثم يقول: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن قوما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلم أرى يوما أكثر باكيا ولا حزينا من ذلك اليوم. وفي صباح يوم من أيام الله بعدها يصلي بالناس صلاة الفجر ويكبر ويبدأ في القراءة يبكي، وبينما هو كذلك إذ تقدمت إليه يد من أيدي الأعداء الذي لا تتسلل إلا في الظلام، يد آثمة، يد مجوسية ما سجدت لله سجدة ولا عرفت الله، لتمزق الأديم الطاهر فيهوي صريعا والدماء تتعب منه. فما راعى الناس إلا تكبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إذ أخذه عمر رضي الله عنه بيده فقدمه، فصلوا صلاة الفجر يومئذ صلاة خفيفة. وأما ذلك العلج فما كان منه إلا أن قتل نفسه. وحمل عمر إلى بيته وهو في دمه لم يصلي صلاة الفجر، فقيل: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. قال: ها الله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم وتب ليقوم فانبعث جرحه دما، فقال: هاتوا لي عمامة، فعصب بها جرحه ثم صلى، لم يمنعه ما هو فيه من أداء الفريضة، فلا نامت أعين من يترك الصلاة. ولما سلم من صلاته قال: أيها الناس، هل كان هذا على ملأ منكم؟ أي كان طعنه على ملأ منكم؟ قال علي: والله لا أدري من الطاعن من خلق الله، أنفسنا تفدي نفسك ودماؤنا تفدي دمك، لوجدنا أن الله زاد في عمرك من أعمارنا. ثم علم أن طاعنه عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. كان على فخذ ابنه عبد الله، فقال: يا بني، ضع خدي على التراب عل الله أن يرحمني. فلم يفعل عبد الله، فأعادها قائلا: ضع خدي على التراب، لا أم لك يا عبد الله. يقول عبد الله: فوضعت خده على إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر رحلة لحيته خارجة من بين أضغاث التراب، وبكى حتى التصق الطين بعينيه، وأصغيت إليه لأسمع ما يقول، فإذا به يقول: ويل عمر إن لم يتجاوز الله عنه، ويل عمر إن لم يتجاوز الله عنه. ويدخل الصحابة يعودونه، ومن بينهم علي يقول: هنيئا لك الشهادة، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت وأنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبيه. فبكى وقال: ليتني أنجو كفافا لا لي ولا علي، أو كما قال. ثم قال لابنه: انظر كم علي من الدين. قال: فحسبوه فوجدوه 86,000. فقال: يا عبد الله، إن وصى لها مال آل عمر فأدها من أموالهم، وإن لم تفي فاسأل فيها بني عدي، فإن لم تفي فاسأل فيها قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم. يا لله، خليفة المسلمين، ميزانية الأمة تحت يديه، ويموت ودينه يربو على 80,000. إن قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لو أراد أن تجري الجبال له ذهبا لكان، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في أصوع من شعير. فلا ريب ولا غرابة، أولئك أقوام إذا ما ذكرتهم جرت عبرات العين حرى تصببوا. ها هو عمر على فراش الموت في حالة ارتحال من دار الفناء إلى دار البقاء، ولا زال يعطي الدروس للأمة. يدخل عليه مسبلا من الشباب فيعوده ويدعو له، ثم يخرج فيقول: أعيدوه علي. فيرجع الشاب فيقول: ارفع إزارك فهو أشقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. رضي الله عن عمر، لم يشغله ما هو فيه عن أن يقول أو عن أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، رضي الله عنه وأرضاه. ويختم حياته بأهم ما لديه، وهو أن يدفن بجوار قدوته الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجوار أخيه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يحدث الإمام البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم عبد الله على عائشة واستأذن ودخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فجهزت بالبكاء وقالت: كنت أريد ذلك المكان لنفسي، ولأوثرن به عمر اليوم على نفسي. ورجع عبد الله، فلما أقبل على عمر قيل له: هذا عبد الله قد جاء. قال: أسندوني، ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال لعبد الله: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، قد أذنت لك. فتهلل وجهه لسان حاله وفرحاه وطربا، الآن ألقى الأحبة محمدا وحزا. أما لسان مقاله فالحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المضجع. ثم قال: يا عبد الله، إذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم على عائشة أخرى وقل: يستأذن عمر، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن لم تأذن فردني إلى مقابر المسلمين. وأسلم عمر الروح إلى باريها وحمل، فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ، فما أصابهم حزن مثل حزنهم إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ودفن حيث أكرمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فإلى السافرات، إلى الكاسيات العاريات نهدي هذا الكلام. دفن عمر ولم تدفن سيرته ولا أعماله، وإنما هي حية باقية بقاها هذا الجيل لكل مقتد من المسلمين. فلقاه ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس ما لم يمزق. نلت الشهادة فهنأ أيها العمر، بمثل عدلك تبني مجدها الدول، أمامك الجنة الخضراء فهن بها، لا يرتج العمر يوما إن دنا الأجل. إنعم بخلدك في أبهائها فرحا، إن الخلود جزاء أيها البطل. فالآن تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فسقى رفاتك وابل من ماء غيث من همر. رحم الله عمر وجمعنا به في دار كرامته، فقد عظم شخصه وقوي خطره على أعداء الدين، كان شديدا في سبيل إعزازه ورفعة العقيدة والدين. وفي ذات الوقت كان رقيق المشاعر مرهف الحواس، تشجيه أنات طفل صغير أو نشيد فقير بائس أو زفرات مهموم مغموم مكروب. لقد كان بدرا يستضاء بنوره، فأضحى رهينا في المقابر ثاويا، تغمده الرب الكريم بفضله، ولا زال هطال من العفو هاميا، على قدره يهمي عشيا وبكرة، وبوأه قصرا من الخلد عالي من الخلد عاليا. أحبتي في الله، هذه بعض صور من حياة السلف وأخلاقهم ومناهجهم وتوجيههم وتربيتهم وثقافتهم وجهادهم. فما أحوالنا وما أخلاقنا وما ثقافتنا وما توجيهنا وما تربيتنا؟ أين نحن من هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ إن المتأول لأحوال المسلمين اليوم يجد البون شاسعا بيننا وبينهم وبين أولئك الصح، ولكن المحب لهم بحق يسعى للتأسي بهم ويجاهد نفسه ليقترب من خيامهم. وعندما يعلم الله سبحانه صدق التوجه في الوصول إلى هذه الأخلاق العظيمة، فإنه سبحانه يعين من هذه حاله ويأخذ بيده ويهديه سبيله المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع أن القصور عن السلف المصالح ملازم لمن جاء بعدهم، ولكن حسبنا أننا نحبهم ونجلهم وإن قصرت أخلاقنا وأعمالنا عنهم، ونحتسب على الله جل وعلا الكريم أن يجعلنا معهم ويحشرنا في زمرتهم كما جاء هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك. ثم قال فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبه إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم إنا نشهدك على حبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. اللهم ألحقنا بهم، اللهم احشرنا في زمرتهم وإن قصرت أعمالنا وأخلاقنا عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم هذه الأمة رحمة عامة تعز فيها أولياءك وتذل فيها أعداءك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي من فضله ألقى علي السترة ثم كساني وهدى فؤادي كي يصوغ حديثه صورا تفيد الشيب والشبان. يا رب فاجعلها لوجهك كلها متكرما فاقتل بها ميزاني، واغفر لكل المسلمين وآلهم يوم النشور ودورة الأجفان. واشمل بفضلك والدي برحمة وأجرهما من حمأة النيران. ثم الصلاة على النبي وآله ما صاح صداح على الأفنان، والصحب والأتباع من ساروا على سبيل الهدى والخير في البلدان. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.